وهذه الناقة هي وحدها التي كانت تستطيع حمل النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه الوحي. فقد ورد أنه إذا نزل عليه الوحي وهو راكب عليها وقفت وثبتت في الأرض، ثم صارت دموعها تمشي من ثقل النبي صلى الله عليه وسلم عليها حين ينزل عليه الوحي. وقد ورد أيضا عن بعض الصحابة أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متكئا على فخذه فنزل عليه الوحي فثقل رأسه على فخذه حتى ظن أنه اخترقه. والوحي ثقيل جدا على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ينزل على قلبه. وهذه الناقة لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنت عليه حزنا شديدا وامتنعت عن الأكل والشرب حتى ماتت حزنا عليه. وهذا أيضا ما حصل للشاة التي كان يختص بشرب حليبها وتسمى غيثة، فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنت عليه حزنا شديدا وامتنعت عن الأكل والشرب حتى ماتت. حتى قال عبد الله بن عمر وقيل عبد الله بن عباس متعجبا: يا أيها الناس، حتى هذه الحيوانات تحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الموت. وذكر المؤلف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له من الغنم 100 شاة، وذكر أنه كان عنده ديك أبيض، ثم ذكر أنه لم يقتن البقر ولكنه امتلكه بدليل أنه عليه الصلاة والسلام ذبح في هديه ذبح بقرا عن زوجاته. قال المؤلف في ذكر دوابه عليه الصلاة والسلام: ذكر دوابه عليه أفضل، صلاة ربي دائما وأكمل، له من الخيل العتاق 10 أو 9 كما حكاه المهارة، أولها السكب المحجل الآغر، الطلق ذو السبق الذي له اشتهر، أول ما غزا عليه المجتبى بأحود فلم يزل مهذبا، والورد والمرتجز الذي شهد به له خزيمة حين جحد. فرس النبي صلى الله عليه وسلم المسمى بالمرتجز سمي بذلك لحسن صوته حتى كأنه في صهيله يرتجز ويغني، وهو الذي شهد له خزيمة بامتلاكه حينما جاء الأعرابي الذي اشتراه منه الرسول صلى الله عليه وسلم وادعى أنه لم يبعه، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه من يشهد له به، فجاء خزيمة وشهد، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: أشهدت على شيء حضرته؟ قال: يا رسول الله، إنني أصدقك في الوحي من عند الله، إنني أصدقك في الوحي من عند الله وفي خبر السماء، أفلا أصدقك في امتلاك دابة؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته بشهادة رجلين، فكانت من مفاخره التي يفخر بها قومه على سواهم من الأنصار. والطرف واللحيف والملاوح والضرب واللزاز ذاك السابح، ثم البغال كلها مروية، شضة والدلدل والإيلية، ثم حمار اسمه يعفور، والناقة القصوى فقط مأذور، وهي التي امتطى بلا امتراء نبينا في الهجرة الغراء، وكان لا يحمله إن نزل عليه وحي غيرها ونقيلا، أن اسمها العظباء والجدعاء، فقد ترادفت لها الأسماء، ومئة كانت له من الغنم، ومعها 20 لقحة تضم، وكان يختص بشرب شاة تدعى بغيثة لدى الرواة، وديكه الأبيض جاء في الخبر، ولم يجئ فيه اغتناؤه البقر، سلاحه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب ما كان يمتلكه النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع السلاح المختلفة، فذكر أنه كانت له 9 من السيوف، وذكر أيضا أنه كان له 4 من الرماح، وكان له أيضا 4 قسي، وله ترس واحدة، وله جعبة يضع فيها الذخيرة أي النبال، وله 3 أدرع، واحدة تسمى فضة، والأخرى تسمى السغدية، والثالثة تسمى ذات الفضول، وهي التي كان يلبسها عليه الصلاة والسلام يوم حنين. وكان له مغفر يدعى بالسبو، وله منطقة يتمنطق بها وكانت محجلة مزخرفة، وله راية سوداء تسمى بالعقاب، وكان له لواء أبيض ينصبه على جبل الراية بشمال ثنية الوداع الشمالية، فإذا رآه الناس خرجوا للجهاد. وذكر كتب السيرة النبوية أن درع النبي صلى الله عليه وسلم المسماة بالسغدية أنه غنمها من يهود قينقاع، وأن يهود قينقاع توارثوها عن أجدادهم عن داود عليه السلام، وأن داود جدا كان لهم في دعواهم. وذكر علماء السير أن هذه الدرع أي السغدية هي التي ألقي فيها إبراهيم عليه السلام في النار فلم تضره، وأنها أيضا هي التي كان يعقوب عليه السلام يلبسها لابنه يوسف، وأنه ألقي بها في البئر فلم يمسه سوء. وذكروا أيضا أنها هي الثوب الذي أعطاه يوسف لإخوته ولما فارقوا مصر قال يعقوب عليه السلام إني لأجد ريح يوسف، وأنها هي الثوب الذي جاءوا به وألقوه على وجهه فارتد بصيرا. قال المؤلف في هذا كله: بيان ما له من الرماح، صلى عليه واهب الفلاح، له من الأسياف 9 فقط، أسماؤها مروية عمن فرط، منها الذي أصابه في بدر وكان يدعى ذا الفقار فدر، مثله القلعي والبتار، والحتف قد جاءت به الأخبار، كذلك المخذم والقضيب، والعضب والرسوب يا لبيب، وكان عنده من الرماح 4 تعد للكفاح، ومثلها قسيه في العد، والترس والجعبة فيما أبد، وأدرع كانت له بهية، أسماؤها فضة والسغدية، ثالثها ذات الفضول تدعى، كانت له يوم حنين درعا، ومغفر يدعى السبو كان له، ونحوه منطقة محجلة، وراية سوداء بالعقاب تدعى هداك الله للصواب، وكان أيضا عنده لواء أبيض قد جاءت به الأنباء، ثيابه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له 12 ثوبا، منها قميصان له شعار، والشعار الثوب الداخلي الملاصق للجسم، ومنها كساءان دثار له عليه الصلاة والسلام، والمراد بالدثار الثوب الذي يلبس فوق الشعار، وله عليه الصلاة والسلام جبتان، وله إزار. وذكر علماء السيرة أن إزار النبي صلى الله عليه وسلم كان طوله 6 أذرع وعرضه 3 أذرع، وكانت هذه الإزار بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يغسلها الناس للتبرك والشفاء من الأمراض. وكان له ثياب أربعة أخرى، وله عمامة تسمى بالسحاب، وهي التي وهبها علي بن أبي طالب. وكانت له قلانس صغار لاصقة يلبسها على رأسه، وعددها ثلاث. وكان له مشط يمشط به شعره، وكان من عاج. وكانت له مكحلة يكتحل منها، وله مرآة ينظر
إليه،
وله سواك، وله فراش من الجلود ومحشو، وكان هذا الفراش محشوا بالليف زهدا منه عليه الصلاة والسلام في زهرة الحياة الدنيا. وقد أبى أن يصنع له الصحابة فراشا فاخرا، وقال أن أولئك الملوك في فارس والروم عجلت لهم جنتهم في الدنيا، وأنه هو لا يحب أن يكون ملكا، وإنما يكون عبدا ورسولا. وكان له عليه الصلاة والسلام قدحان، واحد مضبب أي مربوط بفضة، وكان له قدح من حجارة يسمى التور، أي نوعه من القداح يسمى التور، وله إناء مخضب يوضع فيه الخضاب، وله إناء من زجاج، وله إناء يغتسل فيه من الصفر، وله قفعة للأكل، وله صاع، وله سرير. وهذا السرير أهداه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أسعد بن زرارة. وصار الناس بعد وفاة المصطفى صلى الله عليه وسلم يحملون عليه موتاهم تبركا وتيمنا لهم ليسلموا من عذاب الله، لأن من مس شيئا مسه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من المسلمين عسى ألا تمسه نار. وكان له عليه الصلاة والسلام منديل، وهذا المنديل كان يمسح به وجهه الشريف، وقد صار بعد ذلك عند أنس بن مالك، وكان عنده بالكوفة، إذا اتسخ وضعه على النار فلا تحرقه ويخرج منها نظيفا نقيا. وله عليه الصلاة والسلام خاتم اتخذه بعد أن أشار إليه الصحابة أن ملوك فارس والروم ونحوها لا يقبلون كتابا غير مختوم، وعلى هذا الخاتم ثلاثة أسطر: محمد رسول الله، محمد في السطر الأسفل، ورسول في السطر الذي أعلاه، والله في السطر الأعلى من الأسطر الثلاثة. وهذا الخاتم هو الذي سقط من يد عثمان لا من يد معيقب على الرأي الصحيح، سقط في بئر أريس التي كانت تقع إلى الغرب الشمالي قليلا من مسجد قباء، وكانت تبعد من بابه قرابة 50 ذراعا، وجاء عليها المشروع وأصبح مكانها وسط الساحة أو عند الإشارة الواقعة إلى الغرب الشمالي من مسجد قباء. ومنذ أن سقط خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في بئر أريس من يد عثمان عليه السلام انفض أمر المسلمين ولم تجتمع كلمتهم إلى وقتنا هذا. قال المؤلف في هذا كله: بيان ما له من الثياب ومن أثاث، فاستمع خطابي. كان له من الثياب 12 على الذين قاله أهل السير، منها قميصان له شعار، ثم كساءان له دثار، وجبتان وإزار، وثياب 4، ثم العمامة السحاب، أعني التي وهبها علي فلا تكن بعلمها غبية، ثم قلانس صغار لاطية، وهي 3، فاستمع بيانية، والمشط من عاج له، والمكحولة مرآته المقراض، والسواك له، ثم قلانس صغار لاطية، ثم فراش أدوم قد حشي بالليف، ثم قدحان فعيا، فواحد من فضة مضبب، والثور من حجارة ومخضب، ومن زجاج قدح ومغتسل، له من الصفر وقفعة تمل، والصاع والسرير ثم المد، وخاتم من فضة يعد، وكان قد أهدى له خفين أضحامة ندا بغير مين، وكان ثوبان له للجمعة غير ثياب لبسه المرتفعة، وكان منديل له ليمتح به على الوجه المنير الأصبح، صلى عليه ربنا وسلم وآله وصحبه وعظم. بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب بعضا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، ومعجزاته جمة كثيرة. قال بعض العلماء أنه ما من معجزة أوتيها نبي من الأنبياء إلا أعطي النبي صلى الله عليه وسلم معجزة مثلها. وقال بعض العلماء أن معجزات الرسل بلغت 6000 معجزة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام اختص 3000 منها. وهذه المعجزات التي أعطيت للرسول عليه الصلاة والسلام من أعظمها القرآن الكريم، وهو المعجزة الخالدة التي وقف الناس عاجزين أمامها، لم يستطيعوا ولن يستطيعوا أن يأتوا بمثل القرآن، ولا أن يأتوا بمثل آية واحدة من القرآن، ولا أن يأتوا بمثل 10 سور أو سورة واحدة من القرآن، بل ولا يستطيعون أن يأتوا بمثل حرف واحد من حروف القرآن، في مثل قوله نون وصاد وألف لام ميم وكاف هاء عين صاد إلى آخر فواتح السور. وقد تحدى القرآن الكريم الخصوم من العرب، وخصوصا قريش، تحداهم أن يأتوا بمثله أو بمثل شيء منه، فعجزوا جميعا عن ذلك، وهم حريصون جدا على أن يأتوا بمثل ذلك، ولكنهم لم يستطيعوا. فالقرآن فوق طاقة البشر لأنه كلام الله عز وجل. وقد تكرر أن بعضا من الأعراب في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يسلم، لما سمع القرآن يتلى سجد، فسألوه أأسلمت؟ قال بأنه في ذلك الوقت لم يسلم، ولكنه سجد لعظمة هذا القرآن. ومن ادعى من العرب أنه يستطيع أن يأتي بمثل القرآن فضحه الله عز وجل وصيره أضحوكة إلى أن تقوم الساعة. من ذلك ما وقع من مسيلمة الكذاب لما سمع أن النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عليه سورة العاديات والعاديات ضبحا، ففكر عدو الله مليا، وقال أنا أيضا أنزل علي مثل هذه السورة التي أنزلت على محمد. فقالوا له ماذا نزل عليك؟ قال أنزل علي والطاحنات طحنا، والعاجنات عجنا، والخابزات خبزا، والثاردات ثردا، فاللاقمات لقما. فقالت بنته يا أبت الأمر واضح جلي، فمحمد نبي الوحي وأنت نبي الطحن والخبز. وهذه البنت وأمها أكرمهما الله بالدخول في الإسلام بعد قتل مسيلمة الكذاب في حروب الردة. فلو لم يجئ رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية ومعجزة إلا القرآن الكريم لكفاه ذلك. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا شق الصدر وغسله وحشوه بسر، أي سر، وحشوه بمسك من الجنة، وقد تقدم ذلك في الإسراء والمعراج وفي البعثة رسولا، وعندما كان عمره 2 سنة و6 أشهر عند حليمة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا الإسراء والمعراج، وقد تقدم الكلام عليه مفصلا. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا أن الشمس ردت له يوم العير بعد الإسراء والمعراج، وقد تقدم ذلك، وردت له أيضا يوم خيبر، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. وقد أشرنا فيما قبل أن الحافظ ابن كثير أنكر رد الشمس، وأن القاضي عياضا ومن وافقه من العلماء أثبتوا أحاديث رد الشمس للنبي صلى الله عليه وسلم يوم العير بعد الإسراء ويوم الصهباء في غزوة خيبر. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا تلك التراب التي ألقاها على الكفار حينما أحاطوا بمنزله ليقتلوه في يوم الزحمة، أي في الليلة التي خرج فيها مهاجرا، فوقعت التراب في أعينهم جميعا ووقعت على رؤوسهم جميعا، وما هي إلا قبضة واحدة في يده الشريفة. وفعل ذلك أيضا يوم حنين حين رمى الكفار بقبضة من التراب وقال شاهت الوجوه، فعادوا منهزمين ووقعت التراب في أعينهم. ومن معجزاته أيضا تلك الحمامتان الوحشيتان اللتان نزلتا على باب الغار في الهجرة، وتلك العنكبوت، وتلك الشجرة التي أنبتها الله على فم الغار، وقد تقدم ذلك في الهجرة. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا الخسف الذي وقع لفرس سراقة حين ساخت قدما فرسه في الصخر الصلب. ومن معجزاته أيضا أنه يمسح على ضرع الشاة التي لا لبن فيها، بل التي لم ينز عليها فحل قط، فتمتلئ لبنا، وقد تقدم ذلك في حديث أم معبد. وقد وقع ذلك أيضا في شاة عبد الله بن مسعود، ووقع ذلك أيضا له عليه الصلاة والسلام في شاة المقداد بن الأسود، يعني أن ذلك تكرر كثيرا. ومن معجزاته أيضا أن قتادة ابن ربعين اقتلعت عينه يوم أحد بسهم، فجاء يحملها في يده وقال يا رسول الله إني قريب عهد بعرس ولا أحب أن تراني عرسي وأنا أعور، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد له عينه في مكانها فتفل عليها فكأنها لم تمس بسوء من حين وقتها. ومن معجزاته أيضا أنه أعطى عرجونا لقتادة بن النعمان فصار يضيء له في الظلام 10 أجرع أمامه، وأخبره أنه سوف يجد سوادا على فراشه وأن ذلك السواد شيطان فليضربه، ففعل ذلك. ومن معجزاته أيضا أنه دفع عسيب نخل لعبد الله بن جحش يوم أحد فحوله الله إلى سيف فقاتل به حتى تكسر، وأعطى أيضا جذعا من النخل لعكاشة بن محصن في بدر فتحول إلى سيف فصار يقاتل به. ومن معجزاته أيضا أنه زود ثرية من أصحابه بماء في قربة، فكانوا إذا جاعوا صبوا منها فوجدوها لبنا فشربوا، وإذا عطشوا صبوا منها فوجدوا ماء فشربوا، فجعل الله لهم الماء شبعا إذا جاعوا وجعله لهم ريا إذا عطشوا. ومن معجزاته صلى الله عليه وسلم أيضا أن عضو شاة بعد ذبحها تكلم وأخبره بأن زينب بنت لبيد اليهودية وضعت له فيه السم، فقال لأصحابه لا تأكلوا من هذا الطعام، فإن هذه الذراع أخبرتني أن زينب بنت لبيد وضعت فيها السم. فاستدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أردت إن كنت غير نبي أن نستريح منك، وعلمت أنك إن كنت نبيا سوف يحفظك الله منه، فعفى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكنها قتلت بعد ذلك قصاصا برجل من الأنصار أكل معه ومات من ذلك السم. وقال العلماء أن هذه المعجزة وهي إحياء عضو واحد من الشاة بعد ذبحها أنها معجزة أعظم من معجزات إحياء الموتى للرسل قبل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها إحياء لكائن حي بكامله، أما هذه فهي إحياء لعضو واحد من كائن بعد موته. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أن طفلا في المهد لم يتكلم بعد أخبر بأن النبي عليه الصلاة والسلام رسول الله. ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام أيضا أن الجمادات والعجموات شهدت له بلسان فصيح بأنه رسول الله. من ذلك الشجرة التي ناداها أمام أبي الأشد، وأبو الأشد هذا رجل قوي كان يضع جلد ثور البقر تحت قدميه ويتحدى 40 من قريش في سحبه من تحت أرجله، فإذا أرادوا سحبه تمزق ما تحت قدميه وذهبوا بمن قطع منه. وجده رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب يرعى غنما له، وكان شديد الكفر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الأشد، إن أنا صرعتك تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو الأشد: نعم. وكان يستبعد أنه يصرعه أحد من قريش فضلا عن محمد صلى الله عليه وسلم، فتصارع معه فصرع أبو الأشد صرعة قوية. وكان أبو الأشد جعل للنبي صلى الله عليه وسلم 10 شياه من الغنم إن هو صرعه، فقال له حين صرع: يا محمد، لعلك استغفلتني، فأعدها مرة أخرى ولك 10 أخرى من غنم. فتصارع معه فصرع أبو الأشد أقوى من الأولى، فقال: أعدها ثالثا ولك 10 من الغنم. فصرعه النبي صلى الله عليه وسلم صرعته الثالثة فشم منها رائحة الموت، فقال له: خذ غنمك يا محمد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا الأشد، أتظن أنني صارعتك لأرزئك في غنيماتك؟ خذ غنمك إليك. ثم قال: يا أبا الأشد، إن أنا ناديت لك تلك الشجرة، وكان بينه وبينها واد، وجاءت وشهدت أني رسول الله، فهل تشهد أني رسول الله؟ قال: نعم. فناداها رسول الله عليه الصلاة والسلام فاقتلعت جذورها من الأرض وجاءت تسحب عروقها، فعبرت إليه الوادي ووقفت أمامه. فناداها رسول الله عليه الصلاة والسلام: يا شجرة. فقالت: لبيك. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، من آمن بك نجا ومن كفر بك هلك. فقال لها: عودي إلى مكانك. فعادت إلى مكانها، فعودي إلى مكانك. فعادت إلى مكانها تسحب عروقها، فغرزت عروقها في مكانها. وأما شهادة العجموات من الحيوانات له فقد وقعت كثيرا، ومنها أنه عليه الصلاة والسلام جاءه رجل من بني سليم وكان شديد الكفر وقت ذاك، يحمل ضبا في عباءته، وكانت معه جلافة، فقال للجيش: هذا جيش من؟ قالوا: جيش محمد. قال: هذا الذي يزعم أنه نبي؟ قالوا: نعم. قال: دلوني عليه. فلما جاء إليه قال: يا محمد عليهم الصلاة والتسليم، ميلاده بطيبة المرضية، وأمه مارية القبطية، كانت لخير مرسل سرية، صلى عليه بارئ البرية، وكلهم قبل البلوغ ماتوا، حياته كما روى الثقات، أما بناته فأربع بلا، قل في وفي الكبرى خلاف نقيلا صحه زينب ثم اختلفوا فيها وفي القاسم فيما وصفوا فقال قوم هي منه أكبر وقال قوم هي منه أصغر ورتب الثلاث في الميلاد رأسا وأسلمنا بلا عناد وفي ثلاثين لعام الفيل قد ولدت زينب للرسول وبالبقيع دفع وابن الربيع أنكحت فلما أرسل خير مرسل ألم به قريش في فراق زينب فلم يجبهم للفراق بل أبى وأسلمت وهاجرت وهاجرا من بعدها فردها خير الورى إليه بالعقد الذي قد سبق على الأصح لابثان ألحقا وولدت أمامة عليا له ومات عام حن وفيا وأنكحت رقية عتيبة وأم كلثوم أخاه عتبة فطلقاهما معا إذ نزلا تبت فتبا له ما إذ فعلا ثم تزوج ابن عفان الرضا رقية نتت بنجل فقضى وهو ابن ست ثم بعد الأم سنة اثنين بغير وهم وأنكح الأخرى بدون مين ومن هنا لقب ذا النورين ولم تلد له وعام تسع توفيت كما أتى في السمع وبنت خير المرسلين الصورة أسمى نساء العالمين قدرا مولدها في عام أم كان من مقدم الفيل ولما بان لها من الأعوام خمسة عشر زوجها حيدارة خير البشر فولدت له من الأولاد بنتين وابنين بلا عناد الحسن الحسين ثم زينب وأم كلثوم إليهم تنسب وولدت رقية ومحسنة أيضا ومات في الصبا ودفن ثم ابن جعفر بنى بزينب وولدت له عليا وحبي لأختها الفاروق ثم ولدت زيدا له وبعده تزوجت محمد بن جعفر وإذ مضى تزوجت عونا أخاه وقضى فأنكحت أخاه عبد الله وعنده ماتت بلا اشتباه مع ابنها زيد بوقت واحد وكان فيه سنن للناقد وبعد موت المصطفى بأشهر ثلاثة أو ستة في الأشهر توفيت بنت الحبيب المجتبى فاطمة أم الكرام النجبى أعمامه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف أن أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مختلف في عددهم، فبعض العلماء قال هم 12 وبعضهم قال هم 10 فقط وبعضهم قالهم 9 فقط. وذكر المؤلف من هؤلاء الأعمام الحارث والزبير والمقوم وعبد الكعبة وضرار وقثم والمغيرة والغيداق. وذكر أن هؤلاء لم يدركوا الإسلام بالاتفاق لأنهم ماتوا في الجاهلية قبل البعثة. وأما حمزة والعباس رضي الله عنهما فقد أدركا الإسلام بالاتفاق وأسلما بالاتفاق، ولكن اختلف في العباس هل أسلم قبل بدر أو لم يسلم إلا بعده. والصحيح أنه كان مسلما قبل بدر يخفي إسلامه في مكة، وأنه كان عينا على المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه لما أسر يوم بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف تأخذون مني الفداء وأنا مسلم؟ فقال له: ولم خرجت إلينا؟ ونزلت فيه الآية القرآنية على الرأي الصحيح، وهي قوله تعالى: قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني إيمانا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وهاجر العباس رضي الله عنه قبيل فتح مكة بقليل، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة خارجا للفتح، فكان آخر المهاجرين هجرة من مكة إلى المدينة. وقال علماء السير أنه لم تر قبور إخوة أشد تباعدا من قبور بني العباس ابن عبد المطلب. أما أبو لهب وهو أحد أعمامه صلى الله عليه وسلم سمي بذلك لجمال وجهه الذي كان يتوقد كأنه لهب، فقد أدرك الإسلام والعياذ بالله لم يسلم، وهذا محل اتفاق. وكان في صفوف أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عمه أبو طالب الذي كفله وأغدق عليه عطفه وحمايته فقد أدرك الإسلام بالاتفاق، والرأي الصحيح أنه لم يثبت إسلامه. وإن كانت وجدت رواية ضعيفة ذكرها بعض العلماء الذين ترجموا للصحابة كابن حجر ونحوه، هذه الرواية تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أدركت أبا طالب الوفاة كان جالسا عنده ويقول له: يا عم قل لي كلمة أحاج لك بها عند الله. وكان حوله زعماء الكفر يقولون له: يا أبا طالب تترك ملة آبائك وأجدادك في آخر لحظة من حياتك. فلما يئس منه النبي عليه الصلاة والسلام ابتعد عنه وقال: والله لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزلت الآية تقول أنه لا ينبغي للنبي والمؤمنين أن يستغفروا للمشركين. فجاء العباس وقال: يا رسول الله إن الشيخ قد قال الكلمة، أي لا إله إلا الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما سمعتها. هؤلاء أعمامه عليه الصلاة والسلام. وأما عماته صلى الله عليه وسلم فهن صفية وأميمة وعاتكة وبرة وأم حكيم وأروى، وأمهن جميعا فاطمة المخزومية، إلا صفية فإن أمها من بني زهرة. وأما صفية والدة الزبير ابن العوام فقد آمنت وصدقت بالاتفاق. وأما أروى بنت عبد المطلب فاختلف في إسلامها وروي أنها أسلمت. قال المؤلف في هذا كله: بيان أعمام النبي المصطفى وذكر عمات الحبيب المكتفى. أعمامه 12 تعد، وقيل 19 ورد: الحارث الزبير والمقوم، وعبد كعبة ضرار قثام، كذا المغيرة مع الغيداق لم يدرك الإسلام باتفاق، وحمزة العباس عند العلماء قد أدرك البعثة ثم أسلم، لكن أبو طالب مع أبي لهب قد أدرك البعثة وما نال الأرب. أماته صفية المبرة، أميمة عاتكة وبرة، وهكذا أم حكيم أروى، وعنهم إسلام لولا يروى. مواليه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخدامه من الأحرار، واقتصر على بعضهم ولم يستوعب الجميع. وذكر أن من موالي النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة الكلبي الذي أهدته له زوجته الصالحة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، واعتقه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبناه، فلما جاء الإسلام وأبطل التبني فكان زيد بعد ذلك يقال له زيد بن حارثة نسبة إلى أبيه، وقبل ذلك كان يقال له زيد بن محمد صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء الموالي أيضا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه. وتوجد في زيد هذا وفي أبنائه توجد فيهم خاصية قليلا ما توجد في الصحابة. فزيد وابنه أسامة وابن لأسامة ووالد زيد كلهم صحابة، 4 نسق كلهم صحابة، وقد وجد ذلك في عائلة أبي بكر الصديق أيضا رضي الله عن الجميع. قال ناظم عمود النسب: أسامة بن زيد بن حارثة وابن له صحابة دهامثة أي كرام، ومن مواليه صلى الله عليه وسلم أيضا ثوبان، ومنهم أيضا أنيسة، ومنهم فضالة، ومنهم شقران، ومنهم رباح، ومنهم يسار، ومنهم طهمان، ومنهم مأبور، ومنهم عبيد، ومنهم واقد، ومنهم أبو رافع الذي أهداه له العباس بن عبد المطلب عمه صلى الله عليه وسلم، ومنهم هشام، ومنهم حنين، ومنهم أحمر، ومنهم سليم، ومنهم كركرة النوبي، وكان على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أسلم، ومنهم سفينة، ومنهم أنجش الذي كان يحدو الإبل، ومن حسن صوته تطرب له وتمد أعناقها، حتى قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أنجش رويدك على القوارير. ومنهم مدعم، وقد أهداه له رفاعة الجذام، وهو الذي أغل شملة من غنائم خيبر، فلما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على وادي القرى أصاب مدعما هذا سهم عائل من يهود فقتله، فقال الصحابة: هنيئا لمدعم الشهادة والجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هيهات، إن الشملة التي أغلها من غنائم خيبر لتشتعل عليه. وسفينة هذا السابق ذكره هو الذي مر في سفر له بغابة اعترضه فيها أسد، فلما أراد الأسد أن يبطش به قال له سفينة: ويلك يا أسد، إني مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحرك الأسد ذيله ولاء، وصار يمشي يمين ويسار سفينة يدله على الطريق ويذب عنه ما اعترضه من الذئاب حتى أخرجه من الغابة. ومنهم أيضا أبو هند وأبو ضمرة. وأما إماؤه عليه الصلاة والسلام فمنهم مارية القبطية أم ولده إبراهيم عليه السلام، ومنهم سلمى وأم رافع وبركة المعروفة بأم أيمن، وكانت حاضنة له صلى الله عليه وسلم. ولما توفيت قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذه آخر أهلي. ومنهن أيضا ميمونة، ومنهن ريحانة التي خيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن يتزوجها أو يتركها جارية، فأخبرته أنها شديدة الغيرة وأنها تفضل بقاءها جارية له. ومنهن حضرة، ومنهن رضوى، وذكر المؤلف من خدامه عليه الصلاة والسلام الأحرار أنس بن مالك رضي الله عنه الذي جاءت به أمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 10 سنين، وأخدمته إياه، فيقول أنس رضي الله عنه ذي خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد خدمته 10 سنين فما قال لي يوما واحدا لشيء تركته لما لم تفعل، ولا لشيء فعلته لما فعلت. ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة الأولاد وطول العمر وكثرة المال، فكثر أولاده حتى دفن من صلبه 100 إنسان، وطال عمره حتى عاش 107 سنين على خلاف في عمره. ولكن هذا هو الرأي الصحيح، وهو آخر من مات من الصحابة بالكوفة على رأي. ومنهم عبد الله بن مسعود الهذلي، وكان مختصا بحجابته عليه الصلاة والسلام، ويقدم له نعله وسواكه ووسادته ومسائله الخاصة، فكأنه كان حاجبا خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، ومنهم ربيعة بن كعب، ومنهم عقبة بن عامر أحد القواد الفاتحين، ومنهم سعد بن أبي وقاص أحد 10 المبشرين بالجنة، ومنهم ذو مخمر، ومنهم أسماء رضي الله عنها بنت الصديق، ومنهم هند. هؤلاء كلهم أشرافهم ومواليهم شرفهم الله بخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أن الصحابة رضي الله عنهم جميعا
كانوا يتسابقون لخدمته عليه الصلاة والسلام، رجالهم ونساؤهم في ذلك سواء، ويرون في ذلك شرفا عظيما لهم. قال المؤلف في هذا كله: بيان ما له من الموالي والخدم الأحرار باحتفال زيد أسامة ابنه ثوبان أنيسة فضالة شقران ثم رباح ويسار وارد طهمان مأبور عبيد واقد وأبواهما ورافع هشام حنين أحمر سليم ذو اهتمام كركيرة النبي زيد أسلم سفينة أنجشة ومدعم أبو لبابة أبو هند أبو ضمرة والإماء حين تحسب مارية سلمى وأم رافع بركة كانت لخير شافع حاضنة ميمونة ريحانة حضارة رضوى فعو حسبانة وكان من خدامه الأحرار أنس بن مالك الأنصاري ثم ابن مسعود بلال وأبو ذر ربيعة بن كعب حسب وعتبة بن عامر وسعد ثم خمر النسمع ثم هند حراسه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام استعمل الحراس حتى نزل قوله عز وجل: والله يعصمك من الناس، فسرح الحراس، وكان نزولها بعد غزوة الخندق. وقد اشتهر من حراسه صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ يوم بدر، ومحمد بن مسلمة، وذكوان بن عبد قيس حرساه في يوم أحد. ومن حراسه أيضا صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام يوم الخندق، وسعد بن أبي وقاص، ثم حرسه بعد ذلك أبو أيوب والبراء بن بشر كلاهما في خيبر، وحرسه أيضا في وادي القرى بلال رضي الله عنه، وكان ممن يحدو له الإبل البراء وأنششة رضي الله عن الجميع. قال المؤلف في هذا كله: بيان حراس النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفا حرسه في يوم بدر سعد فتى معاذ وامرآن بعد في أحد محمد ذكوان عليهم الرحمة والرضوان والحارس الزبير يوم الخندق وابن أبي وقاص خير مشفق ثم أبو أيوب وابن بشر في خيبر المشهور دون نكر قد حارسوه ثم في وادي القرى كان بلال حارسا بلا امترا وترك الحراس لما أخبر بعصمة الله له خير الورى وكان حاديا له البراء أنجشة جاءت بذا الأنباء صلى عليه ربنا وسلم والآل والأصحاب أنجم السماء رسله صلى الله عليه وسلم إلى الملوك. ذكر المؤلف أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 9 رسل إلى الملوك في الدنيا في ذلك الوقت يدعوهم إلى الإسلام، ومن العجيب أن كل واحد من هؤلاء الرسل أصبح يتكلم بلغة الملك الذي سيبعث إليه من غير العرب. ومن هؤلاء الرسل دحية الكلبي بعثه إلى قيصر ملك الروم، وعبد الله بن حذافة السهمي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى ملك فارس، وعمرو بن أمية الضمري بعثه إلى النجاشي ملك الحبشة، وحاطب بن أبي بلتعة بعثه إلى المقوقس ملك الإسكندرية، وعمرو بن العاص بعثه إلى جيفر وعبد ابني الجلندا ملكي عمان، وسليط بن عمرو العامري بعثه إلى ثمامة بن عثال وهوذة بن علي الحنفيين ملكي اليمامة، والعلاء بن الحضرمي بعثه إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين، وشجاع بن وهب الأسدي بعثه إلى الحارث بن شمر الغساني ملك تخوم الشام، ويقال بعثه إلى جبلة بن الأيهم الغساني، ومنهم المهاجر بن أبي أمية المخزومي بعثه إلى الحارث بن عبد كلال الحميري ملك اليمن. وذكر المؤلف أن النجاشي لما جاءه الكتاب عظمه وبجله ودخل في الإسلام، ولما مات أخبر الله عنه نبيه عليه الصلاة والسلام فصلى عليه صلاة الغائب، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنجاشي في الحبشة وقد رفعه الله له فصلى عليه وهو يراه. وأخبر المؤلف أن هرقل عظيم الروم شح على ملكه بعد أن قارب الإسلام، وقال: لو وجدت إليه سبيلا لقبلت قدميه، ولكن عندما حاف رهبانه انثنى والعياذ بالله عن الإسلام. وذكر أن كسرى عليه لعنة الله مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه. وقد هم هذا اللعين بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرسل إلى ملكي عمان أن يرسل إليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يأتي به، ولكن الله سلط عليه ابنه فقتله واستولى على ملكه كما أخبر ذلك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المقوقس صاحب مصر فقارب الإسلام وأهدى جاريتين هما سيرين وماريا القبطية، وأهدى هدايا أخرى مع ذلك. وأما ملك عمان فإنهما أسلما، وأما ملك اليمامة فإنه أرسل للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يعهد له بالملك من بعده. ونقدم هنا نموذجا من رسائله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم: أما بعد، فإني أدعوك بدعوة الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك اسم الأريسيين. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فجمع هرقل هذا الذي أرسلت إليه هذه الرسالة من كان هناك من قريش، وسألهم أسئلة فأجابه أبو سفيان. وبعد الأسئلة قال: إن كان ما قلت حقا ليملكن هذا الرجل ما بين قدمي. ثم قال: ما كنت أظنه يخرج فيكم، وليملكن موطئ قدمي هاتين، ولو علمت أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، فتجشمت لقاءه لفعلت وغسلت عن رجليه. قال المؤلف في هذا كله: بيان رسل المصطفى لمن ملك، صلى عليه الله ما دار الفلك. إلى النجاشي النبي أرسل أمرا فبجل الكتاب وتلا، ومات مسلما وصلى المصطفى عليه مع أصحابه أولي الصفا. ودحية إلى هرقل نرسلا، فشح ثم ابن حذافة إلى كسرى، فمزق الكتاب مزقا، وخاطبا إلى المقوقس ارتقى، فقارب الإسلام حتى أهدى شريتين دلدلا وعبدا. ثم إلى من ملك عمان أمرا فأسلم له ودانا، ولليمامة سليطا أرسلا، فلم يفص صاحبها فآلا، من النبي جعل بعض الأمر له، ثم إلى البلقى شجاعا أرسله، وأرسل العلا إلى البحرين، فأسلم المنذر دون مين، والأشعري ومعاذا لليمن، فأسلموا دون قتال وفتن، كتابه صلى الله عليه وسلم ومن كان يضرب الأعناق بين يديه. ذكر المؤلف في هذا الباب أن النبي عليه الصلاة والسلام كان له كتاب، من هؤلاء الكتاب زيد بن ثابت، ومنهم أبي بن كعب، ومنهم الزبير بن العوام، والعلاء بن الحضرمي، والخالدان، أعني خالد بن سعيد وخالد بن الوليد، والخلفاء الأربعة، ومنهم أيضا ثابت بن قيس، وعامر بن فهيرة، وعمر بن العاص، وسلمان، وبلال، ومنهم أيضا معاوية بن أبي سفيان، وأخوه يزيد بن أبي سفيان ووالدهما أبو سفيان، ومنهم أيضا أبان بن سعيد، ومنهم سعد بن الربيع، ومنهم أيضا عبد الله بن مسعود، وحمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم المقداد بن الأسود. وذكر أنه كان ممن كان يضرب الأعناق بين يديه صلى الله عليه وسلم في الحدود علي بن أبي طالب والزبير بن العوام ومحمد بن مسلمة وعاصم بن ثابت الأنصاري. قال المؤلف في هذا كله: بيان من كان من الكتاب له صلى عليه ربنا وفضله زيد أبي والزبير والعلاء والخالدان الخلفاء الفضلاء وثابت وعامر وعمر عمار سلمان بلال فدر وابن أبي سفيان مع باني وابن الربيع فاستمع بياني ثم ابن مسعود أخو الوداد وحمزة منهم مع المقداد وكان ممن يضرب الأعناق بين يديه إن رأى شقاقا علي والزبير وابن مسلمة وعاصم بن ثابت لتعلمه من يقطع لهم بالجنان. لا شك أن الذين بشرهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر بأنهم من أهل الجنة أو بشرهم بقصور في الجنة أو أخبره الله برضاه عنهم، لا شك أن أولئك عدد كثير من الصحابة. إذن فالمبشرون بالجنة أكثر من العشرة، ولكن الذي اشتهر وصار اسما عليه اسم العشرة المبشرين بالجنة هم هؤلاء العشرة فقط، مع العلم أن أهل بدر قال الله فيهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، وأهل أحد قال الله أنه تاب عليهم، وأهل الحديبية أخبر الله أنه رضي عنهم. وهؤلاء العشرة الذين اشتهروا باسم العشرة المبشرين بالجنة هم الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن العشرة الزبير بن العوام وعبد الرحمن بن عوف وسعيد بن زيد وعامر أبو عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله. ثم ذكر أن أوس بن معبر وعمرا بن أم مكتوم وبلالا وسعدا وهو سعد القرض وزيادة، هؤلاء كلهم كانوا مؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف في هذا كله: بيان من يقطع بالجنان لهم ومن أذان للعدنان يقطع بالجنة والإكرام لعشرة للخلفاء الأعلام وللزبير وابن عوف وسعيد وعامر سعد وطلحة السعيد وعمر أوس وبلال سعد زيادة المؤذنين عد رضوان ربنا عليهم طر ومن تلا من هاشهم وبر دوابه صلى الله عليه وسلم. ذكر المؤلف في هذا الباب دواب النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر أن له كان من الخيل عشرة، وله من البغال ثلاثة، وله من الحمير حمار واحد، وله من النوق التي كانت تمتطى ناقة واحدة اسمها القصوى وسميت أيضا بالجدعة، وهي ناقته صلى الله عليه وسلم التي هاجر عليها وبرفقته أبو بكر رضي الله عنه. وهذه الناقة كانت